بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 56 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ونبدأ اليوم بشرح كتاب جديد من كتب هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي، وهو الكتاب 85 في هذا المختصر، كتاب الأحكام، ومع الجزء الأول من شرح كتاب الأحكام من مختصر صحيح البخاري رحمه الله. وهذا الكتاب يتعلق بمعاملة الحكام ومن ينوب عنهم حسب الشريعة الإسلامية. الأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، ولا حكم إلا لله تعالى. ولفظة الحاكم يتناول الخليفة والقاضي والمجتهد، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة. وهذا الكتاب يتعلق بالسياسة الشرعية وما يتعلق بمعاملة الحكام من البيعة لهم على السمع والطاعة بالمعروف، وكذلك أيضا في الكلام عن الإمارة وما يتعلق بالإمارة والرعية وحقوق الإمام وحقوق الرعية، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالاستخلاف والخلافة، كل ذلك في هذه الأحاديث التي سنشرحها في هذا الكتاب، كتاب الأحكام من صحيح البخاري رحمه الله، من المختصر، مختصر صحيح البخاري الحافظ الزبيدي رحمه الله. ولأن الحاكم هو الذي يحكم بشريعة الله عز وجل، ولذلك جاء كل ما يتعلق به في كتاب الأحكام. الحديث الأول في هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري، بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. والسمع والطاعة للإمام المسلم في غير معصية هذا واجب على كل مسلم منها من الرعية لهذا الحاكم. و ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا هو الحديث الأول في هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للإمام المسلم، للخليفة المسلم، السمع والطاعة. وإن استعمل عليكم، يعني جعل عاملا وأميرا وإماما عليكم من قبل الإمام الأعظم، استعمل هذا العامل
وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فهذا يدل على الحظ على طاعته، الحظ على طاعته ولو كان فيه هذه الأوصاف، ما دام أنه جعل عاملا من الإمام الأعظم للمسلمين فيجب السمع والطاعة له، وهذا يدل على وجوب السمع والطاعة للإمام وللخليفة المسلم. ولا شك أن لزوم السمع والطاعة للإمام المسلم أصل من أصول الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية المشهورة التي بين فيها عقيدة أهل السنة والجماعة إلا في بعض المسائل الذي انتقده فيها أهل العلم وهي قليلة جدا، قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا قول الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، لا يجوز، لأن السمع والطاعة لهم واجبة. قال: وإن جاروا وإن ظلموا. قال: ولا ندعو عليهم، لا ندعو عليهم، نحن أهل السنة والجماعة لا ندعو على ولاة الأمور. قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم، لأن الطاعة واجبة. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ويذكر عقيدة أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة لولي الأمر المسلم فريضة شرعية ما لم يأمروا بمعصية. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، نحن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ندعو لأئمتنا بالصلاح والمعافاة والهداية، وأن أرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة، هذا واجبنا، هذا ما يأمرنا به ديننا. قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي يقول في شرحه للعقيدة الطحاوية، قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم أيضا يقول وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم قال أيضا وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. هذا كلام شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في المجلد الثاني 543. وعلق العلامة الألباني رحمه الله على كلام ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على الطحاوية، قال رحمه الله: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين، هذا كلام الألباني رحمه الله يقول: وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، وليس طريق الخلاق وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس، وهو الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس، وكذلك لا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انتهى كلام الألباني رحمه الله في كلام هؤلاء العلماء الثلاثة، بيان وجوب لزوم السمع والطاعة، وأنها من أصول اعتقاد أهل السنة، ولا شك أن الأدلة دلت على ذلك، أدلة كثيرة دلت على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم وتحريم الخروج عليه. فمن ذلك نذكر بعضا من هذه الأحاديث، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. والحديث رواه مسلم في الصحيح. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج عليهم. قالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، ما داموا من المسلمين ويقيمون الصلاة فلا يجوز الخروج عليهم، ويجب السمع والطاعة لهم. الحديث الثاني حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم في الصحيح. وهذا أيضا فيه وجوب السمع والطاعة وعدم جواز الخروج على ولاة الأمور المسلمين بالسيف. أيضا حديث آخر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. رواه مسلم في الصحيح. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وهذا دليل على وجوب السمع والطاعة. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم في الصحيح. 4860 يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: عليك السمع والطاعة، واجب عليك، يجب عليك السمع والطاعة، فرض عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، في غناك وفي فقرك،
وفي مرضك وفي صحتك. قال ومنشطك ومكرهك. ومكرهك منشطك يعني فيما تحب، ومكرهك يعني فيما تكره، وأثرة عليك. ولو استأثر الحكام بهذه الدنيا فعليك السمع والطاعة والصبر والرضا بقدر الله عز وجل. فهذا الحديث أيضا دليل على وجوب السمع والطاعة. أيضا حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. الأمراء هنا أمراء المسلمين، الخلفاء المسلمون، ولاة الأمر. من أطاع أميري فقد أطاعني، فطاعة الأمير والخليفة المسلم من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عصى أميري فقد عصاني، أيضا معصية الأمير، معصية ولي الأمر المسلم، هي معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على وجوب السمع والطاعة بالمعروف. أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث متفق عليه، وهو دليل على وجوب السمع والطاعة بالمعروف في غير معصية. أيضا حديث آخر عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في صحيحه وغيره. فهذا أيضا يدل على وجوب السمع والطاعة وعدم جواز خلع البيعة وترك البيعة، والبيعة هي العهد على السمع والطاعة للإمام المسلم للخليفة المسلم. فمن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، عنده إمام مسلم وواجب عليه البيعة لكنه يترك هذا الواجب، لا يبايع هذا الإمام على السمع والطاعة. فإذا مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أيضا حديث آخر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. هذا الحديث الذي معنا قال ابن الأثير في جامع الأصول زبيبة جعل الزبيبة مثلا في سواد الرأس الأسود وجعود الشعر. فهذا الحديث الذي معنا في مختصر البخاري. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج منا لسلطان شبرا، من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. من كره من أميره شيئا فليصبر، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حرم علينا الخروج على ولاة الأمور المسلمين. من رأى أو من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وهذا فيه تحريم الخروج على ولي الأمر المسلم. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، تؤدون الحق الذي عليكم، يعني من السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. ولو رأيت هذه الأثر والاستئذار بهذه الدنيا، ولو رأيت الأمور والمنكرات التي تنكرها، فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. اسأل الله عز وجل أن يرزقك، أن يعافيك، أن يهديك، وهكذا. والحديث متفق عليه. أيضا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخان. قلت وما دخانه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني يأتي بعض الخلفاء في زمن من الأزمان يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه، حديث فيه فوائد كثيرة، والشاهد منه وجوب السمع والطاعة، وعدم جواز الخروج. فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، تلزم السمع والطاعة لإمام المسلمين. هذا الذي في هذا الحديث، وهذه الحديث التي مرت معنا. كذلك أيضا نختم بأيضا حديث حذيفة بن اليمان أيضا قال قلت يا رسول الله، الله قال يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل بعد وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث في صحيح الإمام مسلم برقم 3435. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما سيكون في آخر الزمان، وفي يوم من الأيام يأتي هؤلاء الخلفاء لا يحكمون بشرع الله عز وجل، فماذا يأمر؟ ماذا أصنع؟ كيف أصنع يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وإن وقع عليك الظلم اسمع وأطع، لا تنزع يدا من طاعة. هذه حديث كثيرة وغيرها كثير تدل على لزوم السمع والطاعة. في هذه الحديث ترهيب من الخروج على الحكام، وفيها أيضا دليل على وجوب السمع والطاعة لهم في المعروف. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل. أيضا بعدما ذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة من كلام طحاوي رحمه الله ومن معه، وذكرنا الأدلة على هذه العقيدة، وهي وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم،
وعدم جواز الخروج عليه.
نذكر بعضا من كلام أئمتنا وعلمائنا أيضا في هذا الأمر حتى يترسخ هذا الأمر عند المسلمين ولا يخوضوا في الفتن ويلتزموا بما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج في كتاب التمهيد في المجلد 32. إذن يشير رحمه الله إلى من خالف أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة وعدم جواز الخروج. قال: وإلى منازعة الظالم الجائر، يعني الخروج على ولي الأمر الظالم، الخروج عليه ونزع اليد من السمع والطاعة. قال: ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، هذه الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة فخرجوا على ولاة أمورهم وأحدثوا الفتن على مر التاريخ إلى يومنا هذا. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. وهذا كلام إمام من أمة الإسلام، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة: ولا يحل قتال السلطان، خروج عليه، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، لا يحل، لا يجوز، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الإمام أحمد في كتابه أصول السنة في المجلد الأول 46. ويقول الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلد الأول 161، يقول: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، مثل ما ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال أيضا اللالكائي رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. هذا أيضا كلامه. وهكذا أيضا يقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا، كتابه شرح السنة صفحة 78. أنا نقلت من هذين الكتابين لأن كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة وينقل فيه الأدلة على هذه العقيدة، وينقل كلام السلف من الصحابة والتابعين على هذه القاعدة، على هذه العقيدة. فهذه هي أصول، هذه هي الكتب والمصادر لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل من أصول الاعتقاد، وهو وجوب السمع والطاعة وعدم جواز الخروج على ولاة الأمور. فكلام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين، يعني خرج عن البيعة وخرج عن لزوم سمع والطاعة لولي الأمر. قال: خالف الآثار، خالف الأحاديث الكثيرة، وأنا ذكرت بعضها وهي كثيرة تزيد على 100 حديث. قال: ولا يحل قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا، ولا شك في هذا، وكلنا يعلم هذا الأمر، وخاصة في السنوات المتأخرة ما حصل من خروج
الناس على ولاة أمورهم، فحصل فساد عظيم في الدين والدنيا. كذلك أيضا يقول البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة،
قال: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. هذا أيضا من كلام البربهاري رحمه الله، يذكر فيه هذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأبى بعض الناس إلا مخالفة هذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فأفسدوا في بلادهم ونتج عن أعمالهم فساد عظيم، وقتل آلاف من الناس بسبب هذه الفتنة، وشرد الملايين من بلادهم وأوطانهم بسبب عدم العمل بهذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا في هذا المختصر، حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا. هم خالفوا هذا الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت الفتن في بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل فتنة. وظهر من هؤلاء الناس الذين لا علم لهم بهذا الأصل من أصول الاعتقاد، ولكل قوم وارث. فالخوارج من عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يفسدون في الأرض ويقتلون المسلمين، وزاد شرهم في هذه الأيام المتأخرة. ولذلك وصفهم الشيخ الألباني رحمه الله بأوصاف، فنذكر كلامه رحمه الله نختم به شرحنا في هذا الجزء الأول من شرح كتاب الأحكام من مختصر البخاري. قال الألباني رحمه الله عن هؤلاء، قال: إنهم سنوا في الإسلام سنة سيئة، وجعلوا الخروج على حكام المسلمين دينا على مر الزمان والأيام، رغم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، ورغم أنهم لم يروا كفرا بواحا منهم، وإنما ما دون ذلك من ظلم وفجور وفسق. قال الألباني: واليوم والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون، فقد نبتت نابتة من الشباب المسلم لم يتفقهوا في الدين إلا قليلا، ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله إلا قليلا، فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم، بل ركبوا رؤوسهم، أثاروا فتنا عمياء، وسفكوا الدماء في مصر وسوريا والجزائر، وقبل ذلك فتنة الحرم المكي، فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا إلا الخوارج. هذا إمام من أئمة عصرنا الألباني رحمه الله، يشير إلى واقع بعض المسلمين الذين تأثروا بفكر الخوارج وخالفوا هذا الأصل من أصول اعتقاد أهل السنة. هذا الأصل هو وجوب السمع والطاعة وعدم جواز الخروج على ولاة الأمر المسلمين، خالفوا هذا الأصل، فهو يشير إليهم ويذكر أنهم لم يتفقهوا في الدين وكفروا الناس وركبوا رؤوسهم وأثاروا فتنا عمياء في بلاد المسلمين وسفكوا الدماء في بعض البلاد، قال وخالفوا هذا الحديث الصحيح، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، الذي يبين أيضا أحاديث أخرى تبين فكر هذا هؤلاء الخوارج وأنهم كلاب النار. خالفوا هذه الأحاديث الصحيحة الذي جرى عليها عمل المسلمين سلفا وخلفا، فوقعوا في الفتنة وأفسدوا في بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم وفقهم للفقه في الدين، واهدهم وسلمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.